بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك مساوئا فغضها وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. كم نحن بحاجة إخواني وأخواتي أن نحفظ ألسننا عن الخوض فيما لا يجوز وعما لا يفيد الإنسان في أمر دينه ودنياه، بل إنه لا يلبث كلام الإنسان في غير الخير إلا أن يحيق به هذا المكر، فيعود سعيه إلى خيبة وسعيه إلى شتات، ويذهب ما كان يريد تحصيله. حفظ اللسان من الأمور العظيمة، ولذلك كان الله عز وجل قد أمر عباده بأن يحفظوا هذه الألسن، وأن لا يتكلموا بالمنكر، وأن يتكلموا دائما بالمعروف. فقال الله عز وجل مبينا خطورة اللسان، وأن كل ما يقوله العبد إنما هو محسوب عليه، قال الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكون عليه حافظ وحاضر، يسجل عن العبد كل ما يقوله. وقال الله عز وجل: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. لا يظن العبد أن كل ما يقوله ليس بمكتوب عليه، بل أن كل شيء يقوله العبد هو مكتوب عليه، وسيجده عند الله عز وجل في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ولذلك كان من دعاء الصالحين ما قاله ربنا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث كان يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. فيجب على المسلم إخواني وأخواتي أن يحافظ على لسانه، وأن لا يقول من الكلام إلا ما يقربه إلى الله، وأن يبتعد عما يغضب الله عز وجل عليه. وثق أن الإنسان إذا تكلم في الأمر المنكر من ناحية الله فقد خسر دينه، ومن ناحية الناس فقد احتمل ضغينتهم وأحقادهم وغضبهم عليه، لأنه تكلم في الأمر الذي يغضبهم. قد يتكلم في شؤون هذا، وقد يتكلم في خصائص هذا وفي خصوصياته، فيجلب العداوة والبغضاء. ولذلك حذر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عظيم من هفوات اللسان وحصائده، وبين لنا أن هفوات اللسان وحصائد الألسن من أخطر الأمور التي تمر على العبد، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وتأمل وتأملي هذا الحديث، إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. انظر، من رضوان الله تعالى أن يوفقه الله لكلمة خير، يكون إنسان جالس في مجلس وهو ليس له شأن فيه، يأتي إنسان يطلب مثلا مسؤول من المسؤولين بعض الحاجيات، ويكون هو يعرف هذا المسؤول، يقول له: لو ساعدته، لو أنهيت له هذه المعاملة فإنها لا تضرك، فيهدي الله المسؤول له. انظر، كلمة، هذا الذي دفعه أن يقولها، أن الله عز وجل وفقه، ومن رضوان الله عليه لأن الله رضي له ورضي حاله، فوفقه الله إلى مقولة هذه الكلمة. وبعض الناس يلقي كلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم، يجلس في مجلس ويقول كلمة الكفر وهو لا يدري، ويقول كلمة تسبب النميمة بين الناس والقطيعة والآثام، يقول كلمة تسبب بين الناس المشاكل والمصائب، يغتاب هذا ويتكلم على هذا، وهي يظن أنه لم يقل شيئا، وهي كلمة قد هوت به في جهنم. هذا يبين لنا خطورة اللسان إخواني وأخواتي، وأن الإنسان يجعل هذا اللسان مثل السبع العقور، كما قال بعض السلف: الذي إن لم تلجمه عدا عليك، فعضك وافترسك. مثل السبع العقور اللسان، خطير أمره، قد يقتل الإنسان بسبب كلمة، يقول كلمة لا يدري أنها تصل به هذا المبلغ فيقتل بسببها، يطعن في عرض أحد فيقتله، يتكلم على إنسان في أمر خاص له فيقتله، وهذه الكلمة إذا خرجت لا يستطيع الإنسان أن يردها. ولذلك قيل أنه اجتمع أربعة من الملوك، ملك الهند وملك الصين وكسرى وقيصر، فتكلموا فقال ملك الفرس: ما ندمت على ما لم أقل مرة، الذي لم أقله ما ندمت عليه ولا مرة، وندمت على ما قلت مرارا. وقال قيصر: أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قلت. يعني الشيء الذي لم تقله ولا زال في صدرك وفي رأسك تستطيع أن ترده، لا تقوله، لأنه قد يسبب لك المشاكل والمصائب الدينية والدنيوية، ولكن الشيء الذي تقوله لا سيما في أمور الدنيا وعند عقليات الناس وتفاوت العقول لا تستطيع أن ترد وتقول: والله أنا أقصد كذا وكذا، خصوصا إذا كان كلاما صريحا. وقال ملك الصين: ما لم أتكلم بكلمة ملكتها، فإذا تكلمت ملكتني. هذا الإنسان العاقل يعرف أن الكلمة ما زالت في صدره هو يملكها، فإذا خرجت هذه الكلمة أصبح أسيرا لها وأصبح يتصرف وفق ذلك. أرأيتم لما يأتي إنسان الآن يكذب كذبة، فيأتيه الناس فيسألونه عن ذلك ويقولون له كذا وكذا، تجده الكذبة تأتي بكذبة أخرى وغيرها وغيرها، ويتأول من أجل أنه الآن دخل في منتصف المعمعة فلا يستطيع الخروج، لأنه أوقع نفسه في مجال حتى لو لم يكن صادقا فيه من الأصل. وقال ملك الهند: العجيب ممن يتكلم بكلمة رفعت ضرت، وإن لم ترفع لم تنفع. يعني كلمة ليس لها خطام ولا زمام، إذا رفعت ووصلت للناس فإنها تضر، وإذا لم ترفع وبقيت عنده فإنه لم ينتفع بها، يعني أنها كلمة خاسرة. ولذلك كان علي رضي الله عنه يوصي بالصمت ويحسنه ويقول: بكثرة الصمت تكون الهيبة. وهذا معروف حتى الآن في مجتمعاتنا، بعض الناس تهابه إذا لم يتكلم، بل إن بعض الناس إذا كان صامتا تجد له في نفسك من الهيبة والوقار، لأنك لا تعرف خيره من شره ولا تعرف منطوقه، فإذا تكلم فإذا به إنسان ناقص العقل، وكان الصمت قد زينه، فإن الصمت زينة للناس. وقال عمرو بن العاص: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. هذا الكلام، انظروا إلى كلام الصحابة رضوان الله عليهم الذين تكلموا بهذا الكلام عن خبرة ودراية، انظر كيف يوصوننا بهذه الوصية العظيمة. ولذلك قال القائل: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنصح الخلق للخلق، بيّن لنا قاعدة عظيمة حري بنا أن نسري، حري بنا أن نسير عليها وأن نجري عليها. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إما أنك تقول الخير أو اصمت، لا تقتاب، لا تنم، لا تسب، لا تشتم، إذا كانت مسألة ليست بجانبك وليست عندك. يعني بعض الناس الآن غير موفق، يكون إنسان ضعيف يأتي في مكان من الأمكنة يريد أن ينهي له معاملة فيها شيء من التأخر أو النقص، يكون المسؤول رق قلبه إليها، فإذا بهذا الإنسان يقول له: لا لكن هذه في مساءلة، هذه فيها كذا، فيثبطه عن ذلك، غير موفق. إذا لم تستطع أن تقول الخير اسكت، فالصمت فيه سعة لك، الصمت فيه نجاة نفسك، فيه نجاة الحال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليقل خيرا أو ليصمت. انظر إلى هذه الكلمة، هل فيها خير أقدمها؟ إذا لم يكن فيها خير أحبسها عندي ولا أمضيها، لأنه سيترتب عليها شيء من الأخطار وشيء من المخاطر والمهلكات. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. يكون إنسان عاقل يسلم الناس من لسانه فلا يعبث يمنة ويسرة، ويكون إعلاميا لدرجة تفسد الناس وأخلاقهم وسمعتهم، وكذلك لا يكون إنسان طويل اليد يبطش بهذا ويبطش بهذا، سواء في بيته أو غير بيته، سواء كان إنسان يعني لا يضرب الصغار، لا يضرب الزوجة، سواء كان إنسان لا يظلم الناس في الخارج، يسلم الناس من يده حتى وإن كان يرى في نفسه أنه من أشجع الناس، أو أنه إنسان عنده قوة وسلاطة وشجاعة، فإنه يمسك هذه اليد، والمقصود بذلك أنه يمسك نفسه عن الأمور التي تقوده إلى الحرام أو تكون من الأمور المحرمة، من الأمور المحرمة، فيمسك لسانه ويده عن ذلك. وطوام اللسان كثيرة إخواني وأخواتي، ومن أعظم هذه الطوام مسألة الغيبة التي جاء فيها حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. الآن كثير من الناس تقول له: هذا ذكرك أخاك بما يكره، فيرد عليك ما جاء في الحديث. انظر إلى هذا الحديث العظيم الذي بيّن لنا الغيبة بيانا شافيا. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. انظروا إلى هذا الحديث العظيم إخواني وأخواتي. أولا يبين لنا أن الغيبة ليس المقصود فيها أن تقول عليه شيء غير موجود، بل الغيبة أن تذكره بشيء يكرهه، شيء خاص عنده، أمر سري، أمر لا يريد أن يعرف أحد من الناس، لربما بينك وبينه تعلق عليه في بعض الأمور فيتحمل ويضحك لأنك صديقه، لكن أن تقولها عند الناس ويكرهها، هذه تكون من الغيبة، الغيبة المحرمة، أنك تذكره بشيء يكرهه، بعيب في اسمه، في نسبه، في شكله، في خلقته وما شابه ذلك، فإن هذا من الغيبة. وبينوا هذه الشبهة التي توجد عند الناس. الآن تقول لبعض الناس: تقول لا تغتاب، يقول: يا أخي هذه فيه، نحن نعرف أنها فيه، لكن ليست القاعدة أنها فيها أو ليست فيه، القاعدة أنه هل يكرهها أو لا يكرهها، هل يضيق منها ذرعا أو لا، هل يراها أنها من الفضيحة له أو لا، هذا المعيار. قالوا: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، يعني حتى وإن كان فيه، هذه غيبة. ثم ماذا؟ وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. البهتان هو أنك تجمع فوق الغيبة أنك تكذب عليه، تبهته، فتضع عليه الشيء الذي هو منه بريء، وهذا أشد من الغيبة، يعني يجمع مع أنك اغتبته وذكرت فيه عيبا ولفقت له عيب أن يكون هذا أصلا كذب وبهتان. وذلك كم نحن بحاجة إلى أن نعرف هذه القاعدة، نعرف هذه القاعدة، ونعرف أن مسألة الغيبة من الأمور العظيمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا وكذا، يقول الراوي أنها أشارت أنها قصيرة، أشارت فقط، ماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. الله أكبر، إذا كانت أشارت فقط أنها قصيرة، فكيف بالكلام الذي يقوله كثير من الناس من الطعن في الأعراض والأخلاق والأنساب وغير ذلك والكذب والبهتان الملفق، ألا يمزج البحار؟ إذا كانت كلمة بسيطة في معيارنا الآن، بالمعيار الذي نسمعه والذي نراه من واقع الناس، فكيف بهذا الواقع مقابل هذه الكلمة؟ كلمة مثل هذه الكلمة الصغيرة مزجت ماء البحر، لو أنها مزجت به لمزجته، فكيف بما يقوله كثير من الناس؟ نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى الحق والصواب. يتصل حديثنا إن شاء الله حول هذا الموضوع بلاحقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.